الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي رحمه الله تعالى في كتاب مختصر صحيح مسلم، قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. باب دعاء النبي، باب دعاء النبي بالإضافة، باب دعاء النبي مبتدأ وخبر. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأمته بما يصلح شأنها وينفعها في دنياها وأخراها. ثم أورد في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربي إنهن، أي الأصنام، إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. نعم، أي ومن عصاني الآية عندك. نعم، وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال تعالى: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. أولا، راوي الحديث هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن وائل. نعم، عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد مصغرا ابن سهم السهمي أبو محمد أو أبو عبد الرحمن، أحد العبادلة الأربعة. ولازلنا نكرر، من هم العبادلة الأربعة؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس. ولماذا سموا بالعبادلة الأربعة؟ لأنه في زمانهم لم يبقى أحد من فقهاء الصحابة إلا هم، وابن مسعود لم يكن إذ ذاك معهم، كانوا جميعا في المدينة. مات في ذي الحجة سنة 65 عن 92 سنة، 92 سنة. أخرج حديثه الجماعة، وله في كتب الحديث 722 حديث، 722 حديث. أه اتفقا على 17 منى، وانفرد البخاري بثمان ومسلم بعشرين حديثا منها. عبد الله بن عمرو على أن أبا هريرة لما قيل له في كثرة رواية الحديث قال ما أحد أكثر مني رواية إلا أن يكون عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان يكتب ولا أكتب، ومع ذلك فهو ليس من المكثرين، لأن المكثرين هم من تجاوز 1000 حديث. عبد الله بن عمرو لم يروي إلا 722 حديثا، لكن لعلك أن تخلط بين عبد الله بن عمرو وبين عمرو. عمرو هو الذي له 39 حديثا. نعم، والده عمرو. نعم، أي الأمير هذا عمرو، الأمير هذا عمرو بن العاص، لأنه كان أمير مصر، أمير مصر لعمر. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا، أي قرأ على الصحابة قول الله عز وجل، تلا قول الله عز وجل في إبراهيم، أي ما جاء في سورة إبراهيم، أي في سورة أنها في مقالة إبراهيم حين قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قوله تعالى ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، الضمير في إنهن عائد إلى الأصنام، ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإنهن الضمير هنا عائد إلى الأصنام، ونسبة الإضلال إلى الأصنام نسبة مجازية، وإلى الأصنام لا تضل حجارة، لا تضل حجارة، لكن كانت سببا في إضلال بني آدم، ما اتخذوها آلهة فضلوا بها، وإلا فهي جمادات غير عاقلة، جمادات غير عاقلة. والذي يضل ويهدي هو الله، يقول الله عز وجل من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي، وفي الآية الأخرى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كما في الكهف. ولكن ينسب الضلال إلى هذه الأمور كالأوثان والمعبودات من دون الله لكونها سبب في إضلال الناس، أو قد تكون بعض المعبودات داعية إلى عبادة نفسه أو راضية، كفرعون الذي دعا إلى عبادة نفسه، كفرعون الذي دعا إلى عبادة نفسه، وكالأحبار والرهبان الذين رضوا بعبادة الناس لهم، كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم والله يا رسول الله ما عبدناهم، وكان نصرانيا قبل إسلامه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لكم الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال ألم يحرموا عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. وأولئك الرهبان والأرباب والأحبار رضوا بهذه العبادة، كما هو الشأن عند المتصوفة اليوم وعند الرافضة أهل الغلو، فإنهم يعبدون أولياءهم وأئمتهم، أئمة ضلال وأولياء شقاء، يعبدونهم من دون الله، وأولئك يرضون منهم هذه العبادة، بل ربما دعوهم إليها وألزموهم بها، ولهذا فهؤلاء هم أدعياء ضلال، وهم يضلون، وهم يضلون. قال فإنهن أضلن كثيرا من الناس، كثيرا لم يقل كل الناس، وقوله كثيرا يدل على أن أكثر الناس لن يكونوا على اهتداء، كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال سبحانه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأهل الاهتداء قلة، أهل الاهتداء قلة. وقوله فمن تبعني، أي فيما أدعو إليه من التوحيد، والتزم هذا التوحيد كما أمر الله عز وجل، واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أمر الله عز وجل بذلك. فإنه مني، أي فمن تبع دعوتي فإنه من أمتي المكفول لهم النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. نعم. قال ومن عصاني لأنه لم يتبع هدي إبراهيم، لم يتبع هديه، ولكن مع ذلك يرجو له النجاة. قال فإنك غفور رحيم، أي من عصاني فلا أدعو عليه، لأنك غفور تغفر الذنوب، رحيم بعبادك. قد قال الله عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن هذه الذنوب هي تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه غفرها لصاحبها، وإن شاء عذبه بها ثم أخلصه إلى الجنة وأخرجه من النار، غير ذنب واحد، غير ذنب واحد. سئله النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، وهو ما قاله الله عز وجل في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما في آية النساء. وفي الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في الآية الأخرى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي قوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وفي قوله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والقرآن من مبتداه لمنتهاه من أوله إلى آخره متضمن في كل سورة من سوره للدعوة إلى التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال وقال عيسى، وقال عيسى نبي الله ابن مريم إن تعذبه فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي فإنهم يستحقون العذاب، يستحقون العذاب. لماذا؟ لأنهم عبادك، وهي عبادك، وهي العبادة الكونية، يعني أنهم عبادك الذين خلقتهم ورزقتهم، فوجب عليهم أن يطيعوك ويعبدوك، ولكنهم عصوك وعبدوا غيرك، كما قال نوح عليه السلام، قال واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، إلا خسارة. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الزجاج رحمه الله: علم عيسى عليه السلام أن منهم من آمن ومنهم من أقام على الكفر، فقال بجملتهم إن تعذبهم، أي إن تعذب من كفر منهم، فإنهم عبادك الذين علمتهم جاحدين لآياتك مكذبين لأنبيائك، وأنت العادل في ذلك. فإن الله عز وجل إن عذب يعذب بعدله، وإن رحم يرحم بفضله، يرحم بفضله، وإن عذب يعذب بعدله سبحانه. قال وأنت العادل في ذلك، فإنهم قد كفروا بعد وجوب الحجة عليهم، وإن تغفر لهم أي لمن أقلع منهم وآمن فذلك تفضل منك، وأنت عزيز لا يمنع، لا يمتنع عليك ما تريد، حكيم في ذلك أو عزيز قوي قادر على الثواب، حكيم لا يعاقب إلا عن حكمة وصواب. انتهى كلام الزجاج كما في تفسير النسفي. وقال القرطبي في تفسير اختلف في تأويل هذه الآية، فقيل قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم، كما يستعطف السيد لعبده، ولهذا لم يقل فإنهم عصوك، وقيل قاله على وجه التسليم لأمره والاستجارة من عذابه، وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر، وقيل الهاء والميم في قوله إن تعذبهم لمن مات منهم على الكفر، والهاء والميم في قوله وإن تغفر لهم لمن تاب منهم قبل الموت، وهذا توجيه حسن. وأما قول من قال إن عيسى عليه السلام لم يعلم أن الكافر لا يغفر له، فقول مجترئ على كتاب الله عز وجل، لأن الأخبار من الله عز وجل لا تنسخ، كيف يقال أن عيسى لم يعلم أن الكافر لا يغفر له؟ هذا عجيب، نبي من أنبياء الله ورسول أرسله الله لا يعرف أن الشرك لا يغفر له، والله عز وجل قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وهم الأنبياء والرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلئن كان أنبياء الله يحبط عملهم الذي هو أفضل وأقوم وأعلى عمل، وهو النبوة وتبليغ الرسالة وعبادة الله وحده، إلا إذا أشرك واحدا منه وهو بعيد عنه، فكيف يقال بحق من هو دونهم أنه إن أشرك فيمكن أن يغفر له الله؟ هذا أمر عجيب واشتراء على الله عز وجل. قال فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره والتفويض لحكمه، ولو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بالمغفرة. نعم، لو كان من ذاك من عيسى دعاء فأن يغفر لهم الله للمشركين لقال إنك لغفور رحيم، ولكن قال فإنك أنت العزيز الحكيم. والتقدير إن تبقهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك، وإن تهدم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده، الحكيم بما تفعله، تضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال فرفع أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا عن إبراهيم وعيسى، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه، وهذا فيه جواز رفع اليدين في الدعاء، في جواز رفع اليدين في الدعاء. يعني بعض الناس يقول لا، لا يجوز رفع اليدين في الدعاء إلا في الاستسقاء، وهذا خطأ، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما إليه صفرا. وفي هذا الحديث فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي، أي ارحم أمتي، والتكرار للتأكيد، أمتي أمتي للتأكيد. وبكى صلى الله عليه وسلم شفقا على أمته، شفقة على أمتي. فقال الله عز وجل يا جبريل، وهذا يدل على أن جبريل عليه السلام هو الملك الموكل بإبلاغ الوحي، ليس غيره من الملائكة، وإنما الملائكة كل منهم موكل بعمل، فميكائيل موكل بالقطر، وإسرافيل موكل بالبوق ينفخ فيه الصور، ومالك موكل بالجنة بالنار الخزانة على النار، ورضوان موكل بالجنة، وهكذا، ومنكر ونكير موكلين بسؤال القبر، وعتيد ورقيب موكلين بالكتابة، وهنا وهذه منكر ونكير ورقيب وعتيد اختلف بكونها أسماء لهذين الملكين، يعني لرقيب وعتيد ومنكر ونكير، أو أنهما أوصاف، أو أنهما أوصاف. فلو قيل أسماء فهل كل من كل الملائكة الذين يكتبون أعمال عباد اسمهم رقيب وعتيد؟ الله أعلم بذلك، الله أعلم بذلك. وقيل واحتج من قال بأنهما أوصاف في سياق الآية، قال وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله أعلم بذلك. ولكن جبريل عليه السلام كان هو الملك الموكل بإبلاغ الوحي لجميع الأنبياء، ولذا اليهود لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه من صاحبك، يعني من الملائكة الذي يأتيك بالوحي، قال جبريل، قالوا ذاك عدونا. ولذلك قال الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل من كان عدوا لله، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهؤلاء ملائكة كرام. قال فأتاه جبريل فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقل نعم. قال وربك أعلم، هذه الجملة المعترضة، هذه الجملة المعترضة بين المعطوف والمعطوف عليه، بين المعطوف والمعطوف عليه، اذهب إلى محمد، المعطوف واذهب، والمعطوف عليه قل أو فسله، اذهب فسله، هذا عطف جملة فعلية على جملة فعلية، أن العطف يكون بين الجمل ويكون بين الأسماء، فهذا عطف جملة فعلية على جملة فعلية، اذهب فعل أمر جملة فعلية، اذهب فسله أيضا جملة فعلية. ما يبكيك؟ أي ما السبب الذي من أجل تبكي؟ أي شيء يجعلك تبكي؟ ما هنا استفهامية، أي ما الذي؟ فأتاه جبريل، وأتاه جبريل فسأله، فأخبره، فسأله أي جبريل، فأخبره أي محمد، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، أي بالشيء الذي قاله، وهو قوله ماذا؟ أمتي أمتي، هذا الذي أبكاه. ما تذكر أمته وتذكر العذاب الذي ينتظر البشر في ذلك المحشر، بكى بكى. قال وهو أعلم، فسأله نعم وهو أعلم. هنا يقال إن في الكلام حذف وأصل، فأخبره بما قال، فأخبر جبريل ربه، فأخبر جبريل ربه، وهو أي الله عز وجل أعلم، لأن الله عز وجل يعلم ما سيقول محمد لجبريل قبل أن يكون قد قاله، قبل أن يكون قد قاله، كما قال عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد، مرة أخرى اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك. قل إنا هنا هل هي ناء الدالة للفاعلين؟ هل هي هنا مستعملة للدلالة على الجماعة أو على التعظيم؟ على التعظيم. ولذا فإن جبريل عندما يبلغ هذه النبي صلى الله عليه وسلم فلن يقول له إنا سنرضيك، بل سيقول له ماذا؟ قال الله إنا سنرضيك، قال الله إنا سنرضيك. لأن جبريل لو قال إنا سنرضيك فأصبحت للجمع، وعند بعض أهل اللغة أن أقل الجمع اثنين، أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان، وعند أكثرهم أنه ثلاثة، لكن عند بعضهم أنه اثنين، أنه اثنان، نعم. ولذا قيل أو يقال، والصواب أن يقال إن يعني جبريل لما أبلغ قال: يا محمد إن الله يقول لك إنا سنرضيك، إنا سنرضيك، سنرضيك في أمتك. كيف؟ بإدخالهم الجنة والتجاوز عن ذنوبهم. وهذا تماما كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى، قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك ما تحب. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلى ما يحب أن ترحم أمته، أعلى ما يحب أن ترحم أمته. ولذا فقد كان صلى الله عليه وسلم دائم الهم، أمر ابن مسعود أن يقرأ، قال: اقرأ علي، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: اقرأ علي فإني أحب أن أسمع من غيري. تعود النساء حتى إذا بلغ قول الله، أو قرأ عليه آل عمران حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نسوءك، ولا نسوءك أي لا نفعل ما تكره، ولا يأتيك من قبلنا أمر يسوءك في أمتك فتحزن عليهم، فتحزن عليهم. وهو تأكيد لمعنى سنرضيك، أي لا نحزنك، لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنه، ويدخل الباقي النار. فقال تعالى: نرضيك ولا ندخل عليك حزنا، بل ننجي الجميع. لكن أي جميع؟ أمته، أمة محمد صلى الله عليه وسلم على قسمين أو على نوعين، أمة دعوة وأمة إجابة. أما أمة الدعوة فهي كل حي من البشر من مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، إذا بلغته الدعوة مباشرة أو غير مباشرة، مباشرة بأن لقي النبي صلى الله عليه وسلم، غير مباشرة بأن سمع به، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. قال نعم. إذن هذا الحديث يوضح لنا كمال عطف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وشفقته عليه، وهذا من كمال رحمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي بعث لنا هذا النبي الرحيم الذي وصفه الله عز وجل بأنه رحيم، كما في آية التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي هذا أيضا دلالة على كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، فإنه اهتم لأمر أمته واهتم له، وقد وصفه الله عز وجل بكمال خلقه كما في القلم، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وصاحب العفو وصاحب الرحمة والذي يهتم لأمر الناس هذا صاحب خلق، صاحب خلق عظيم. وأما الذي لا يهتم لأمر الناس فهو أناني. ولكن حديث من لم يهتم بأمر أمتي فليس منا، هذا حديث غير صحيح على الإطلاق. ليس منا من لم، أو قال من لم يهتم بأمر أمتي فليس منا، فإنه حديث غير صحيح. وإن كان المعنى في حد ذاته صحيح، فالواجب على الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها كالبنيان يشد بعضها بعضا، وأنها كالجسد إذا يعني اعتل منه طرف تآزر كل الجسد بالسهر والحمى، تآزر كل الجسد بالسهر والحمى. وأيضا مما جاء في الحديث الدلالة على سعة رحمته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل واصفا إياه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين يعني جميع الخليقة، عالمين، العالمين هنا جمع، العالمين يسمونه جمع كثرة، هناك جمع قلة وهي العوالم، وجمع كثرة عالمين، العالمين كما قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، يعني رب كل المخلوقات، رب كل العوالم. هناك عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الطير وعالم كذا وعالم كذا، عوالم كثيرة يجمعها العالمين. فهو صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، فهو رحمة للإنس مسلمين وكافرهم حتى الكفار، رسول صلى الله عليه وسلم رحمة للكفار حتى الذين قاتلهم، حتى الذين قاتلهم فهو رحمة بهم، بل قد كان رحمة حتى على أبي لهب وأبي جهل، حتى على أبي لهب وأبي جهل. ألا ترون أن في قتل أبي جهل رحمة له؟ إذ قل، إذ قلت يعني توقفت الذنوب، وإلا لزاد، لو أن الله عز وجل أطال في عمره لزاد في أذاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فزاد ذنبه، فزاد ذنبه. وهكذا يقاتل المسلمون الكفار إما يدخلوا في الإسلام أو يوقفوا حياتهم فلا يرتكبوا مزيدا من الذنوب والمعاصي تستوجب غضب الرب عز وجل. وفي الحديث الدلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء، لا كما قال البعض، الدلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء. وفيه أيضا بشارة الله عز وجل لهذه الأمة بأن الله عز وجل سيرضي نبيها برحمته لها، رحمة هذه الأمة إكراما لهذا النبي الكريم، إكراما له صلى الله عليه وسلم، حين قال إن سنرضيك في أمتك، إن سنرضيك في أمتك ولا نسؤك. وهذا فيه الدلالة والإشارة إلى سعة رحمة الله، وهو أرجى حديث لهذه الأمة، أرجى حديث لهذه الأمة. ومن زعم أن من مات على معاصي فهو خالد في النار وقد كذب، لأن هذا الحديث يرد هذه الدعوة إلى غير ذلك من أدلة. ومنها بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه وتعالى به، أنه لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل رحمه ورحم حاله، فأرسل إليه جبريل مبشرا، مع أنه قد بشر من قبل، ولكن الله عز وجل لا يحب أن يرى عبده ورسوله حزين مهموم يبكي على أمته، فأرسله مذكرا، وإلا قد قال الله عز وجل له ولسوف يعطيك ربك فترضى. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضيه ربه عز وجل، وهو صاحب المنزلة العظيمة العالية عند الله، فيرضيه الله عز وجل برحمة أمته. وساق المنذري حديثا آخر في هذا الباب، وهو حديث جابر، قال عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي، هذا من مسند من؟ هذا الحديث من مسند من؟ هل هو من مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أم هو من مسند الطفيل بن عمرو؟ الحديث من مسند جابر، وجابر يحكي قصة الطفيل، هذه الطفيل بن عمرو. نعم، قال عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقص الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. راوي الحديث والصحابي الجليل جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام، نعم، الأنصاري،
ما ترجمنا له قبل، أم أنكم تنسون؟
ثم السلمي، ثم السلمي، هناك السلمي والسلمي، هناك السلمي والسلمي، فلا يخلط الطلاب فيهما. السلمي بفتح السين واللام، فتح السين وتشديدها وفتح اللام، السلمي، وهو من بني سلمة، وهم الذين كانوا يسكنون ناحية مسجد القبلتين اليوم، تلك ديارهم، وهم الذين أرادوا أن يدنوا مساكنهم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم بني سلمة تكتب آثاركم، تكتب آثاركم. وأما السلمي بضم السين المشددة وفتح اللام، فهو نسبة إلى بني سليم، وبني سليم هم من يسكنون قرى الكامل بعيدة عن المدينة، فلا يخلط. بني سلمة نسبتهم السلمي، وبني سليم نسبتهم السلمي، السلمي. فجابر ليس بسلمي ولكنه سلمي، سلمي من بني سلمة، صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي، جاء إلى أبيه في أحد، يعني قبيل غزوة أحد، فقال يا أبي إنا نكفيك، إنا نكفيك، يعني الحرب. وكان أبوه شيخا كبيرا، فأبى عليه إلا أن يخرج للقتال، إلا أن يخرج للقتال، فقتل جابر، فقتل عبد الله بن عمرو، فقتل عبد الله بن عمرو، وترك وراءه ذرية بنات. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا يوما وقد تحلى بزينة، فقال له: أعرست؟ قال: نعم. قال: بكرا زين؟ قال: بل زين. قال: هلا كانت بكرا تلاعبه وتلاعبك، وفي رواية تداعبه وتداعبك. لماذا؟ لأنه شاب، شاب، والشاب قد لا تغنيه الثيب عن البكر، وعندما يكونان بكرين تنشأ الألفة والمحبة بينهما أكثر، فهما معا. لكن جابر رضي الله تعالى عنه رد ردا حصيفا، فقال: يا رسول الله، إن عبد الله بن عمرو مات وترك بنات، فما أردت أن أجلب لهن من تشاققهن، يعني تكون في سنين أو كما قال رضي الله عنه، فيحصل بينهما نزاع. إذا جاء بشابة وعنده شابات في البيت حصل نزاع، ينبغي أن يأتي بإنسانة تكبرهن حتى تقوم مقام الأم لهن ويحترمنا. وهذا من الحكمة، فإن كثير من الناس اليوم يبحثون عن ملذات أنفسهم دون النظر إلى ما يكون من عواقب ذلك، دون النظر ما يكون من عواقب ذلك. ترى الرجل الذي قد كبر أولاده وقد شاخ يتزوج بشابة صغيرة، فتحدث بينهما نفرة، فإن ميول الشابة غير ميول الشيخ، فالشيخ قد أرم من مطالب الحياة ومال إلى الركون، والشابة لا زالت فتية تتطلع إلى ما في الحياة، من ملذات، فيكون بينهما نفرة، يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى الفرقة. وربما حصل بين هذه الشابة وبني ذلك الرجل نزاع، فأمالت الشابة الشيخ عن أولاده حتى أضر به. ولذلك ينبغي إذا أراد أن يعدد أن يختار من لا يعني من توافق طبعه ومزاجه، من توافق طبعه ومزاجه الذي قد بلغه في سن هذا، فلا يتصاب وينظر إلى ما كان في عهد الشباب والصبا، إن هذا في كثير من الأحيان قد يؤدي إلى مفاسد. هذا الصحابي الجليل جابر غزا 19 غزوة ومات بالمدينة بعد سنة 70 عن 94 سنة، وقد أخرج حديثه الجماعة، وهو من المكثرين من رواية الحديث، وترتيبه في المكثرين السادس، ترتيبه في المكثرين من رواية الحديث السادس، وأبو هريرة الأول قد روى 5374 حديثا، وعبد الله بن عمر يليه ب2630 حديثا، ثم أنس ب2200، ثم عائشة رضي الله عنها ب2210، ثم ابن عباس ب1660، ثم جابر ب1540، ثم أبو سعيد الخدري ب1170 حديثا. وقد اتفق الشيخان على 58 حديثا من أحاديث جابر، وانفرد البخاري ب26 ومسلم ب106 منها. قال جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي، الطفيل بن عمرو هو سيد دوس وأول من أسلم، وهو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعل لي آية يصدقني بها قومي، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله له نورا في جبينه كالمصباح كالكشاف، فقال يا رسول الله أخشى أن يراها قومي ثلمة فيقولون أصابته الآلهة، فاجعلها في صوته، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فانتقل النور إلى صوته، فأصبح صوته كاليوم يمشي به في الظلام فينير، فكانت علامة يعني صدق نبينا صلى الله عليه وسلم عند قوم الطفيل. وقد جاء بعد ذلك أبو هريرة من دوس وأسلم، ثم جاء الطفيل وقال يا رسول الله يعني أدعو على دوس إنهم لم يقبلوا الإسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس قال اللهم اغفر لدوس وأت بهم جميعا، اللهم اهدي دوسا وأت بهم جميعا، فأسلموا عن بكرة أبيه، أسلموا عن بكرة أبيه. فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين، هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، قال له هل عرض عليه تأتي عندنا بدوس ونمنعك من كل أحد كما نمنع، وهو صلى الله عليه وسلم كان يبحث، لذلك عرض نفسه على أهل الطائف وعرض نفسه على وفود الحج، لكنه ما أمر بالانتقال إلى دوس، ما أمر بالانتقال إلى دوس، ولم يكن يعلم أنه سينتقل إلى المدينة إلى طيبة. قال حصن، يعني الراوي يقول حصن كان لدوس جابر، حصن كان لدوس في الجاهلية، يعني حصن مبني مثل قلعة، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الله للأنصار، يعني ما حفظ الله عز وجل للأنصار، الله عز وجل أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عند الأنصار، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما علم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، هاجر إليه الطفيل بن عمرو، إليه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة أي كرهوا الإقامة بها لضجر ونوع من مرض من سقم. فمرض صاحبه يعني صاحب الطفيل مرض فجزع يعني تشكى ضجر وتشكى فأخذ مشاقص المشاقص جمع مشقص وهو سهم فيه نصر عريض قال فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه وهي المفاصل مفاصل الأصابع لعل كانت هي التي تؤذيه وهذا يدل على أن المدينة يكون في العيش فيها صعوبة أن بعض الناس يظن أن المدينة ليس فيها صعوبة لا يكون فيها صعوبة فقد جاء أيضا قوم فاجتواهم جو المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى إبل الصدقة فيشرب من أبوالها وألبانها فيطيب فطابوا شربوا من ذلك فطابوا ثم قتلوا الراعي وسملوا عينه وساقوا الإبل سرقوها شاهد أن المدينة ليس كما يظن البعض أنها مكان هانئ يأتي الناس إليه ويستريحوا لا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتمل لأواءها حرها وبردها كنت له شفيعا إن بعض الناس يذهب إلى المدينة ومتوقع أن يذهب إلى نزهة أو يذهب إلى مصيف لا فهي حارة صيفا باردة شتاء جافة الهواء ولذلك هي من ضمن ما جاء أن الجنة حفت بالمكاره وهذه العيش فيها ولكن في الجملة من آمن وكان قلبه مطمئن بالإيمان وجاء المدينة رغبة فيها فإن الله عز وجل يسهل عليه العيش فيها ويحببه إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك وكان من عادته إذا أقفل بليل أن لا يدخل المدينة بل يبيت خارجها حتى يصبح فلما أصبح فإذا نفر كثير من الجيش قد نفر فسأل أين هم قالوا قد تعجلوا المدينة فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون قال فرآه الطفيل بن عمرو في منام يعني في رؤيا منامية بعد أن مات الرجل فرآه وهيئته حسنة يعني منظره جميل لماذا هذا لأجل الهجرة رأى صاحبه الذي قطع براجمه ورآه مغطيا يده غطى يده لماذا لأن ما زالت مقطوعة وهذا فيه دلالة على أن المنتحر يتجلجل في النار وعلى أن من يعني آذى نفسه عمدا عن غير صبر على البلاء وعن جزع فإنه يأتي يوم القيامة فاقدا لهذا العضو وأما من بترت بعض أعضائه لمرض كالسكري أو غيره فإن هذا لا حرج عليه بل هي سابقته إلى الجنة وأن ما قطع من الأعضاء من أعضاء الإنسان الحي فإنه يدفن كفن ويدفن ولا يلقى في المزابل كفن ويدفن قال ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرتي إلى نبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغطيا يديك طيب إذا غفر لك لماذا مغطي قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت بعدم الصبر وتذكرون قصة الرجل الذي أثنى عليه الصحابة قال ورأينا مثل فلان أبلى بلاء حسن في المعركة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فبحثوا عنه فوجدوه قد أثقلته الجراح فلم يحتملها فاتكأ على ذؤابة سيفه حتى قتل نفسه فقص النبي الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر يعني أعد إليه أصابعه وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب والله عز وجل يستجيب دعاء نبيه إلا فيما كان ممنوعا منهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا المشركين إذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ما تنفع، ما تنفع، ما ينفع ولو كان من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله قد قطع على نفسه عهدا، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، خلاص انتهى. لا، إذا كان مات على الإيمان لا يخلد في النار، لا يخلد في النار على الصحيح، وإنما يعذب في النار بقدر جرمه الذي الله عز وجل أعلم به. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأني عندي ارتباط الليلة وأحتاج أن أصلي في الخارج في مسجد خارج السكن، فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم كل الخطايا والزلل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.